بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ الحديث اقرأ. أنت. نعم، نبدأ بالكبار ثم نرجع إلى الصغار. نعم، اقرأ. ممن لم يقرأ اقرأ. وعامتهم. نعم، رواه مسلم. أحسنت. نعم، اقرأ. ولأئمتي اللام لام الجر، ولام الجر مكسورة إلا في مواضع. نعم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، اقرأ.
وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين
وعامتهم.
رواه مسلم.
طيب، أنت قرأت من أول؟ تعال.
وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
من حفظ منكم فليقرأ. اقرأوا. ما الفرق بين الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أي لعامة المسلمين. أما عماتهم، العامة التي هي أخت الأب. نعم. ولام الجر مكسورة إلا في مواضع. من يذكرها؟ ولله أبوه. من يذكرها؟ لام الجر مكسورة، تقول لزيد لأئمتي، إلا في مواضع تكون مفتوحة، فمن يذكرها؟ ولله دره. لام المفتوحة لام الابتداء، نعم، لكن لام جر مفتوح. اللام المفتوحة التي هي غير لام الجر لام الابتداء، نعم مفتوحة، لكن أريد لام جر مفتوحة. من يذكر موضعا أو موضعين أو أكثر؟ هذه لام الابتداء. لعمرك، ما تراها مضمومة؟ لعمرو. أريد لام جر مفتوحة. لا، نفس اللام، نفس اللام متى تفتح؟ أنت تقول هذا الكتاب لزيد، متى تفتح هذه اللام؟ أحسنت، هذا موضع إذا اتصلت بالضمير لك وله، إذا اتصلت بماذا؟ بالضمير لك له لنا تفتح. موضع ثاني تفتح فيه لام الجر، والذي سيأتي بها قرأه مني ما تأكمل، ها عشان تجيبوا بعدها. لا أحمد، لا ما لا أحمد، الذي سيأتي بجواب هذا السؤال موضع آخر تفتح فيه لام الابتداء فله مني كتاب. نعم يا أبا سمح، لا خلينا أصحاب. مثل ألا داخل على أن المدغمة مكسورة أيضا لئلا يعلم أهل الكتاب، مكسورة الحمد لله الأول مضى. هذه اللام واقعة في جواب قسم، أريد لام جر دخلت على الاسم وهي مفتوحة، مفتوحة دخلت على الاسم وهي مفتوحة، الذي يجيب له مني كتاب. نعم شوقي، إن شاء الله حركتكم الكتاب. فهو قد قال ماذا دخلت على الضمير، قال أخونا سامي انتظر انظر، ها في ماذا؟ في الترغيب. كيف هذه لام الابتداء، لام الابتداء ولا الآخرة؟ ألا ترى ما بعد الاسم الذي دخلت عليه، ألا ترى الاسم الذي دخلت عليه مفتوحة ومضمومة؟ للذي أيضا هذه اللام المفتوحة الداخلة على ال، هذه ليست لام جر، لام زحلقة. كيف لهذا؟ هذه أيضا لام ابتداء، لام القسم ليست لام جر، اللام الواقعة في جواب قسم ليست لام جر. نعم هي نفس اللامات الواقعة في جواب قسم. قول أو بقي أحد؟ نعم يا أخي، هل اسم المعلل المثال؟ كيف؟ لا أنا أريد اللام مفتوحة لفاطمة، هذه الفتحة في فاطمة، أريد الفتحة في اللام. قد قلت لزيد، فكيف تقول إنها جر وأنت قلت دن مضمومة؟ لا تكسرها، غلط منك، هي لزيد. طيب يا أخوان، الموضع الثاني الذي تفتح فيه لام الجر، اللام في باب الاستغاثة، اللام في باب الاستغاثة، اللام في باب الاستغاثة، كأن تقول يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، لام الاستغاثة الداخل على المستغاث به. وباب الاستغاثة فيه مستغاث به ومستغاث له، ففرقوا بين المستغاث به والمستغاث له بأن فتحوا اللام في المستغاث به وكسروها في المستغاث له. يا لله للمسلمين، يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، أنت إذا قرأت هذا تقول يا للمهاجرين أو يا للمهاجرين؟ يا للمهاجرين، يا للأنصار. ما هي اللام؟ لام جر، لام استغاثة وجر. لماذا فتحت؟ لأنها دخلت على المستغاث به، على المستغاث به. فلام الاستغاثة إذا دخلت على المستغاث به تكون مفتوحة. طيب، نقرأ أطرافا من كلام ابن رجب الماتع حول هذا الحديث. قال ابن رجب الذي أمليناه في الدرس السابق من كلام ابن رجب نقله عن الخطابي، فإذا أردت أن تذكره فقل قال الخطابي فيما نقله عنه ابن رجب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال محمد بن نصر، قال بعض أهل العلم، أنا سأقرأ ما لا يتسع الوقت للإملاء لأنه كلام كثير، سأقرأ مترسلا، فمن أدرك وكتب فهذا من سرعته، ومن لا يكتب ما أدركه. قال بعض أهل العلم، قال محمد بن نصر، قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان. جماع تفسير النصيحة، يعني تفسير النصيحة بالمعنى العام الجامع، عناية القلب للمنصوح له، عناية القلب للمنصوح له من كان، أي أيا كان. وهي على وجهين: أحدهما فرض والآخر نافلة. إذن النصيحة تنقسم إلى قسمين، إلى فرض ونافلة. فالنصيحة المفترضة التي هي فرض لله، التي تكون نصيحة لله، الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله. القسم الذي هو فرض في باب النصيحة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. القسم الذي هو فرض في باب النصيحة لله شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. هذه نصيحة فرض في باب نصيحة لله. وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبته على محبة نفسه، يؤثر محبة الله على محبة نفسه، وذلك أن يعرض له أمران، أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. إذا عرض له أمران أحدهما لربه، حق من حقوق الرب سبحانه وتعالى، والآخر لنفسه، فيبدأ بما كان لربه. أذن المؤذن وأنت تريد أن تذهب إلى السوق لشراء بعض أغراضك، ذهابك للسوق لنفسك وإجابتك لداعي الأذان هو طاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا قدمت ما هو طاعة لله عز وجل فأنت ناصح لله، وإذا قدمت ما تهواه وألهاك عن طاعة الله فأنت لست ناصحا لله. ثم ذكر جملة من الأمثلة، ثم قال رحمه الله: وكذلك النصح لله ولرسوله فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه. ومن النصح الواجب لله ألا يرضى بمعصية العاصي وأن يحب طاعة من أطاع الله ورسوله. هذا نوع من أنواع النصيحة لله، أن لا ترضى بمعصية العاصي، وأن تحب من كان مطيعا لله سبحانه وتعالى. قال: وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض، فبذل المجهود بإيثار الله على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح، حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره، إلى أن قال: وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، شدة الرغبة في فهمه أي في معرفة تفسيره وبيانه، وشدة العناية لتدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه. ويقوم به له بعدما يفهمه، يقوم به أن يعمل به بعدما يفهمه. هذا من النصيحة لكتاب الله، إلى أن قال: وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده، والمسارعة إلى محبته. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، بالنفس، بالمال، بالجهد، بالمحبة، بالذب عنه. وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته، والبحث عن أخلاقه وآدابه، وتعظيم أمره، ولزوم القيام به، وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته. هذه من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت صاحب هوى أو بدعة أو صاحب منكر أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام في قلبك من مقته وبغضه بقدر ما عنده، فإن هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته، والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا، الغضب على من ضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهثا وراء الدنيا، يجري وراء الدنيا إما بالتسول وسؤال الناس أموالهم، وإما أن يلهث وراء الدنيا بأي نوع من أنواع اللهث، لهث وراء مال، أو لهث وراء منصب، أو لهث وراء جاه، أو لهث وراء شهرة، ويضيع السنة ويفرط فيها ويتنازل عنها، ورب من سلخ بعد ذلك منها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال رحمه الله: والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا، فإن كان متدينا بها وإن كان متدينا بها، كيف لو تفلتت منه؟ ما تراه بين شهر وشهر إلا وضيع واجبات فضلا عن السنن، يكون على هيئة حسنة، يغيب عنك أياما وربما أشهرا وربما أقل، فإذا به قد تغيرت هيئته وتنازل عن الواجبات فضلا عن السنن. قال: وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة، أيضا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب من اتصل بسبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك بسبب قرابة وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين اتبعوا هديه وساروا في سنته. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانة عظيمة في نفوس المسلمين ومنزلة رفيعة لقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بهذا آل بيته الذين هم أزواجه وأبناء بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، الحسن والحسين، ومن كان من نسلهما، وعلي بن أبي طالب وفاطمة، هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم مكانة ولهم منزلة لا يرفعون فوق منزلتهم ولا يحطون عن منزلتهم، ومنزلتهم أن يجلوا ويحترموا بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. من كان منهم متمسكا بسنة جده، أما من رمى أو نبذ سنة جده وراء ظهره وولهث وراء منصب أو تسلط أو ادعاء مجرد ادعاء وضيع حقوق الله وحقوق عباده وأقحم المسلمين في فتن لها أول والله أعلم بآخرها، وهكذا سارع في دماء المسلمين وفرق بينهم وأحدث فتنا عظيمة ونبذ السنة وحاربها ورد أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسب الصحابة وكفر بعضهم وآذى بعضهم ولعن بعضهم ولم يرضى عن أحد من الأئمة الذين أجمعت الأمة على قبول سيرهم وهديهم وطريقتهم، فإن هذا لم يعمل من الأعمال المشرفة ما يكون بها أهلا لأن يجل ويحترم ويوضع في المكانة المناسبة. هذا يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالنسب إنما هو شيء ثانوي وليس بشيء أساسي، الأمر الأساسي هو العمل السبب الذي يدخل الله عز وجل به العبد الجنة، سبب، وإلا دخول الجنة بفضل الله ورحمته، لكن تجري بهم أعمالهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو كان نسبه في أعلى النسب وهو بطيء في عمله لم يسرع به النسب. قال رحمه الله تعالى: أو صهر من قرابة أو صهر. القرابة المقصود بهم من كان من أولاد عم النبي عليه الصلاة والسلام، أو صهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه صهره، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. أما عثمان فبنات النبي كن عنده واحدة تلو الأخرى، وأما أبو بكر فبنته عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عمر حفصة ابنة عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده أي في عصمته، أو هجرة أو نصرة المهاجرون والأنصار، أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام والتشبه به في زيه ولباسه، أو صحبة ساعة من ليل أو نهار، هذا مقام الصحابة رضي الله عنهم، حتى لو كانت ساعة من ليل أو نهار صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة من ليل أو نهار له حظه من الاحترام، وله حظه من كذلك أيضا هذا الحب. قال والتشبه به في زيه ولباسه، في زيه ولباسه، هذا من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تلبس كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم، تلبس الأزر، تلبس القميص، هذا من ألبسة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على حب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، وهكذا كان يلبس الأزر ويلبس الرداء عليه الصلاة والسلام ويلبس القميص، فمن تشبه به في زيه ولباسه دل على محبته له. أما من ترك زي نبيه عليه الصلاة والسلام وهو الزي الساتر الشرعي وذهب يلبس من الزي الذي ربما فضح صاحبه، ومن الزي الذي ليس بساتر كلباس البنطلونات الضيقة، أو كذلك أيضا ربط عنقه بالكرفتة ويلبس الضيق من اللباس، هذا لو سألته لما فعلت ذلك يقول أنا رأيت الناس، الناس رأوا الناس، والناس رأوا الناس، إلى أن وصل الحال إلى أن رأوا الفرنج حين تغيرت ألبستهم إلى هذه اللباس فأخذها المسلمون. المسلمون في هذا الباب مثل المغناطيس القوي الذي يلتقط أي شيء من حديد يمر بجواره إلا من رحم ربك عز وجل، فلا تكاد تبدأ الموضة في بلاد الكفر إلا ورأيت في أسواق المسلمين وفي شبابهم وفي نسائهم من يسارع إلى المسابقة فيها والمسارعة، وإذا رأيت في أوساط الشباب هداهم الله ووفقهم للسنة، إذا رأيت في أوساط الشباب من يربي لحية لا تظن أنه يربيها، كثير منهم لا تظن أنه يربيها تباعا لسنة محمد عليه الصلاة والسلام، لا، لكن موضة ظهر لاعب خرج بلحيته خرجوا بلحاهم، وإذا رأيته يفعل مدرجات السحول على رأسه قصقصها لا تظن أنها جاءت من عبث أو هكذا فكرة طارئة، وإنما رأى لاعبا أو مغنيا أو من هؤلاء إما فاسق وإما من الكفرة النصارى فعل ذلك، فيسارع إلى أن يكون أول من يمتثل سنة النصراني هذا أو سنة ذاك الفاسق، وكذلك إذا رأيته يلبس البنطلونات المقطعة، مرت عجوز بجوار بنت أو كذا ولابس بنطلون ضيق مقطع، قالت هذه مسكينة ما حصلت حق الخياط، تظن أن هذا تقطع من كثرة الاستعمال، ما درت أنها موضة، يأخذ الثوب أو البنطلون سليما ويقصقصه قطعه فيصير منثورا من كل جانب، هذه ما جاءت من فراغ، جاءت من تقليد، من تقليد، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الهداية للمسلمين جميعا. فإذا من محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن تتشبه به في زيه ولباسه. قال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، أن تحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، هذا من النصيحة لأئمة المسلمين، أن تحب رشدهم وصلاحهم وعدلهم، لأن صلاحهم فيه صلاح أمة، وضياعهم وفسادهم وانحرافهم يرجع وباله على الأمة، فهو إما للأمة أو عليها. فإذا أحببت صلاحهم ورشدهم وعدلهم كان هذا من النصيحة للمسلمين لأئمة المسلمين. وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل في هذا القيد: إنما الطاعة في المعروف. والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم أيضا من النصيحة لأئمة المسلمين أن تبغض من رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، لأن أولا أئمة المسلمين، يقول الإمام أحمد: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. وكان الخليفة في ذلك الوقت يجلد أحمد بن حنبل بالسياق حتى كادوا أن يقتلوه، وإذا خرج ودخل عليه والأمير يقول بخلق القرآن، وقد قال أحمد وغيره: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وأحمد يدخل على الخليفة فيقول: يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا كله لأنه يعلم أن حاجزا أنه ربما كان تأول أو ما أشبه ذلك، فيخاطبه بخطاب إمارة المؤمنين. نعم. فالحاصل من هذا أن الحاكم وإن كان فاسقا وإن كان كذلك أيضا عنده ما عنده، فإنه تدفع به شرور عن المسلمين، تدفع به شرورا عن المسلمين لا يعلمها إلا الله، ويدعى لهم بالصلاح ويعانون في الخير ولا يطاعون في المعصية. هذا مذهب أهل السنة تجاه أولياء أمور المسلمين من المسلمين. قال: وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، قاعدة عامة عظيمة. ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، ما أعظم هذه المعاني مع المسلمين. المسلم هو أخوك، المسلم هو أخوك، فإذا أحببته فأنت أحببت أخاك، وإذا فرحت له فقد فرحت لأخيك، وإذا حزنت عليه فقد حزنت على أخيك. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يهضمه ولا يحقره ولا يكذبه، المسلم أخو المسلم. هذه حقوق المسلمين: يكره لهم ما يكره لنفسه، يشفق عليهم، يرحم صغيرهم، يوقر كبيرهم، يحزن لحزنهم، يفرح لفرحهم. وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم ويحب نصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم. قال أبو عمرو بن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. النصيحة كلمة جامعة. فذكر بعضا من الكلام الذي تقدم مضمونه، إلى أن قال: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله، وهو مما يختص به العلماء. تأمل في هذا جيدا، تأمل. تريد الفقه في الدين وأن تفقه المسائل على وجهها، فاسمع ما سيذكره ابن رجب رحمه الله. قال: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله، وهو مما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة. إن النصيحة لله لكتابه ولرسوله بل ولأئمة المسلمين وعامتهم رد الأهواء المضلة، الأهواء التي تضل الناس وتحرفهم عن طريق الاستقامة. بأي شيء تردها؟ بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، بيان توضيح التوضيح للمسلمين من الكتاب ومن السنة أن هذه الأدلة ترد على كل أهواء، على كل هوى يخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. النووي رحمه الله تعالى لما جاء إلى شرح حديث لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، تدرون ماذا قال في هذا الحديث؟ قال: وفي هذا الحديث إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا، يقول في هذا الحديث نهي عن الأهواء المضلة. قال: لأنها سبب من أسباب التدابر والتقاطع والتباغض. سبب عظيم من أسباب التدابر والتقاطع والتباغض الأهواء، لأن كل صاحب هوى يبغض من ليس على هواه، ومن كان متمسكا بالكتاب والسنة يبغضهم كلهم لله سبحانه وتعالى، يبغضهم لله سبحانه وتعالى لأنهم خالفوا الأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال: وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء. أيضا هذا انتبه له، إذا رد عالم زلة عالم ليس معنى هذا أن هذا العالم تكلم في العالم فلان أو طعن في العالم فلان، لا، هو يسعى في النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. متى؟ إذا رد الأقوال الضعيفة، رد الأهواء المضلة للبيان والإيضاح. قيل لأسباط ابن محمد أو يوسف بن أسباط، قيل له وقد تكلم عن بعض أهل الأهواء، قال: أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. يعني قالوا له: لماذا تتكلم في فلان وفلان من أهل الأهواء؟ فقال: أنا خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، أنا خير لهؤلاء الذين هم يعني على ضلال وهوى، خير لهم من آبائهم وأمهاتهم. قال: أنا أحذر الناس أن يتبعوهم فيحملوا أوزارهم وأوزار من اتبعوهم. يعني يقول: هؤلاء أتوا بدعة محدثة خرجت منهم، فأنا أتكلم عن هذه البدعة لأجل أن تقطع ولا يأخذ الناس بها، لو لم أتكلم لاسترسلت هذه البدعة في الناس وأخذ بها جماعة كثيرة من الناس، فيكون هؤلاء سببا لإضلال أولئك فيحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم. فيقول: أنا خير لهم، أقطع تسلسل واسترسال الأهواء أن تمشي بين الناس فيحمل أصحابها أوزار من اتبعوهم. قال رحمه الله: وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي العمل في تصحيح الأحاديث وتضعيفها على الوجه المعروف عند أهله، وما لم يصح منه بتبيين حال رواته ومن تقبل رواياتهم روايته منهم ومن لا تقبل، وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل رواياتهم. نعم. ثم ذكر كلاما في نصيحة والاستشارة، ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، ينصح لمن استشارك ترشده بالنصح. من يحفظ الأبيات؟ النصح ليس، القدح ليس بغيبة في ستة، من يحفظها؟ نعم، ما تحفظونها؟ ذكرها النووي رحمه الله في شرح رياض الصالحين، ذكر الأنواع الستة التي تباح فيها الغيبة. طيب، إذن هذا ما يتعلق بتكملة الحديث، حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري. ما حديث أبي رقية تميم بن أوس؟ الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ننظر هل تكلم ابن رجب عن قوله ثلاثا. قال هذا الحديث خرجه مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن عطاء ابن يزيد الليثي عن تميم الداري. نعم. وجاء عن أبي هريرة، والصحيح حديث تميم عند بعض العلماء. ما ذكر الكلام على قوله ثلاثا؟ قال الشوكاني ورحمة الله تعالى عليه. طيب، وقبل هذا يقول الأخ: هل يصح أن يكتب الأب لابنه تركة على شكل عقد بيع؟ إن كان هذا تحايلا لإعطائه ما ليس له فلا يجوز. مثال ذلك يكون عنده ولدان فيريد أن يعطي أحدهما أكثر من الآخر، فإذا أعطاه عطاء ظاهرا قال الناس: لماذا ما تعدل بين أولادك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيذهب ويفعل مع ولده عقدا صوريا، عقد صوري لا يقبض مال ولا شيء، وإنما يقول: هذا عقد لولدي أني بعته الجربة الفلانية أو القطعة الفلانية أو الأرض الفلانية أو الصف الفلاني أو العمارة الفلانية أو الدكان الفلاني، فليس هناك عقد ولا شيء، أي قبض وبيع وشراء، إنما يريد أن يتحايل لأجل أن يأخذ هذا الولد التركة على أخيه الثاني. هذا لا يجوز، هذا من أنواع الحيل المحرمة. لكن لو كان الولد يحتاج إلى أن يشتري قطعة أرض وقال لأبيه: أريد أن أشتري تلك القطعة أبني فيها، أبى الأب أن يعطيه من دون مال، قال: إذا كنت تريدها اشتريها كما يشتريها غيرك، فدفع قيمتها واشتراها بعقد صحيح، فهذا لا بأس به، دفع المال لأبيه وأخذ قطعة من مال أبيه، لا بأس بهذا. فيجوز للولد أن يشتري من أبيه، أن يشتري من أملاك أبيه إذا احتاج إليها، شرط أن لا يكون تحيلا على أخذ التركة. فإذا هذا هو التفصيل، إن كان البيع للتحيل لإعطائه ما ليس له فلا يجوز، وإن كان بيعا صحيحا كان يبيع له كما يبيع لغيره حتى وإن تساهل معه وأنقصه في المال قليلا، يبيع للناس بمليون وباعه لولده بثمانمائة ألف، بيع صحيح. أما يبيعه للناس بمليون وباعه لولده بخمسين ألف من باب أنه يقول هذا عقد، هذا يظهر فيه التحيل. يقول: هل علم أن عثمان رضي الله عنه كان له ولد من إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك هل أنجبت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها؟ أما زينب، نعم، معها بنت اسمها أمامة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحملها في الصلاة فيصلي وهي معه، وإذا ركع يركع وهي معه، وإذا سجد وضعها، وإذا قام أخذها، معها بنت اسمها أمامة. لكن يظهر أنه لم يتصل نسبها، يعني لم تصل السلسلة فيها، وكذلك أيضا زوجات عثمان رضي الله عنه لم يكن من أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام الذين بقي لهم ذكر إلا أحفاد فاطمة رضي الله تعالى عنها. الله أعلم. يقول: ما هو الضابط في الجمع في المطر؟ ما هو الضابط في الجمع في المطر؟ وماذا لو صلى الإنسان في المسجد الذي جمع فيه في المطر في ذلك في وقت ذلك؟ مسألة الجمع بين الصلاتين في المطر مسألة خلافية بين أهل العلم، فالجمهور على أنه يجمع في المطر، ويرى بعض الفقهاء أنه لا يجمع في المطر لعدم صراحة الأدلة في ذلك ولوجود ما يعارضها، وهذا المذهب الثاني هو الأقرب والله أعلم، أنه إذا جاء المطر فإنه يصلى للمغرب ثم ينصرف الناس، فإذا جاء وقت العشاء والناس مستطيعون أن يأتوا المسجد أتوا، وإن لم يستطيعوا صلوا في رحالهم، لهم رخصة في ذلك، كان المؤذن يؤذن صلوا في الرحال. والدليل على هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء المطر، واستمر المطر إلى الأسبوع الآخر إلى الجمعة الأخرى، والمطر مستمر، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في بين الصلاتين في المطر، حتى جاء الرجل الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الخطبة يخطب، فطلب منه الاستصحاء أن يدعو الله عز وجل أن يصرف المطر عنهم، واستصحوا. شاهد من هذا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين، إنما أخذ الجمهور بمفهوم أثر عبد الله بن عباس: من غير خوف ولا مطر، وقولهم أراد أن لا يحرج أمته. فالذي نراه أن الجمع في المطر الصراء الأدلة ليست فيها صريحة، فالذي نرى والله أعلم أنه يصلي الفرض ثم ينصرف دون أن يجمع، وإذا جاء الفرض الآخر وقد انقطع المطر استطاع أن يجيب النداء أجاب، وإن جاء الفرض الآخر ولم يستطع أن يصل إلى المسجد بسبب المطر أو بسبب الوحل فله عذر أن يصلي في رحله، له عذر أن يصلي في رحله. وإذا صلى أحدهم مع أناس يجمعون فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن الذي نراه أن الأقرب إلى الترجيح هو أن تصلى الصلاة في وقتها. يقول: إذا قضى حاجته ثم استنجى وبقي على يده شيء من الرائحة هل يفسد الوضوء؟ اغسل يديه جيدا ثم لا يبقى مسترسلا في الوسواس، الوسواس هذا في باب الطهارة مشكلة، مصيبة، بلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلي به من شاء من خلقه، فلا يبقى الإنسان يسترسل في باب الوساوس. بعض الناس إذا توضأ يحتاج له إلى نصف ساعة لأجل أن يتوضأ، بل إذا دخل الخلاء لا يخرج منه، عد له ربع ساعة نصف ساعة وهو ما زال داخل الخلاء، هذه مصيبة وهذا بلاء وهذا مرض، حتى إن كثيرا منهم ينصح بأنه يذهب ويعرض نفسه على طبيب نفسي، وبعضهم قد يكون سبب هذا الأمر مسا أو سحرا أو ما أشبه ذلك فيقرأ عليه، كثير منهم عنده وسوسة في هذا الباب شديدة. كان يتصل بي أخ ويسألني وأنا أجيبه: ما عليك بأس، ما عليك حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهو يكرر يكرر يكرر، عنده وسواس شديد، نسأل الله أن يعافيه. وبعد ذلك سألته قلت له يا فلان إذا دخلت إلى دورة المياه كم تحتاج من الماء لتستنجي فقط؟ دبة ماء 20 لتر تكفيك؟ قال يعني كودها تكفي يعني يلا يعني هذه إذا جاهد نفسه. إذن إذا استنجى بدبة 20 لتر وتوضى بدبة مثلها أو ثنتين فهذا سيرهق أهله خاصة في الأماكن التي فيها شحة في الماء كيف يفعل؟ فالاسترسال في الوسواس مشكلته مشكلة، نسأل الله العافية وأن يهدي المسلمين وأن يعافيهم. إذا أراد أن يغتسل قالوا دخل رجل البحر واغتسل ثم خرج فقال لي ابن عقيل الحنبلي قال له أتراني قد اغتسلت يعني جسمي كله تبلل أتراني قد اغتسلت تطهرت؟ قال له أصلي؟ قال له صلي. قال له لا صلي ماذا؟ قال أنت مرفوع عنك القلم وأنت صاحيا دخلت البحر واغتمست فيه انغمست فيه ثم خرجت وتقول هل اغتسلت أو لا؟ فلا يسترسل الإنسان الذي يريد أن يستريح لا يسترسل من أول الأمر لا يسترسل. ومن عرف من إخوانه المسلمين من عنده شيء من هذا يتابعه في عدم الاسترسال جعله لا يسترسل لا يلتفت ولا يسترسل في هذا الباب. ها؟ لا ما يرفع عنه القلم لكن هذا فقط يقول أنه قد كيف دخل يغتسل ثم خرج وهو يظن أنه مغتسل لا يرفع عنه القلم. لكن هذه من أجوبة العلماء التي فيها فكاهة. نعم لا يسترسل معناه إذا جاءك الشيطان وقال لك ما غسلت قل غسلت على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين هكذا. كان بعض السلف يأتيه الشيطان في بعض أعضائه يقول له ما غسلتها قال قد غسلت على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين أنت هات البينة وأنا سأحلف. فهكذا معناه عدم الاسترسال أنه لا يتابع الخواطر. وبعضهم عنده وسوسة في الصلاة في نفس الصلاة صلي يقرأ الفاتحة أكثر من مرة الفاتحة يقرأها أكثر من مرة الناس يقومون ويركعون ويسجدون هو ما زال في الفاتحة ولا سيما إذا دخلت عنده وسوسة في مخارج الحروف كملت الناقص أكملت الناقص. فلذلك لا يدخل الإنسان أي شيء يشرد بك عن الطريق الواضح في باب العبادات فاعلم أن دين الله يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول ما حال حديث أنزل الناس منازلهم؟ هذا حديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى أورده مسلم في مقدمة صحيحه والمقدمة ليست من شرط مسلم فيه كلام لكن له طرق يحتج به فيها. وكذلك سببه قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه كذلك أنزلوا الناس منازلهم له طرق. ويسأل ويقول كثرت في أيامنا القمصان الملونة كل الألوان هل تدخل في حديث إنها ألهتني آنفا عن صلاتي؟ لا ينبغي للإنسان أن يأخذ للمسلم الذي يريد اللباس الشرعي أن يأخذ الألبسة التي ليس فيها بهرج وزينة وتلفت النظر وربما تشغل المصلي الذي أمامك الثياب الصافية إما باللون الأبيض أو باللون الأخضر أو الأحمر أو اللون أي لون آخر من الألوان لكن تكون ما فيها كثرة النقشات والتشكيلات التي تلهي لأن المصلي الذي خلفك ربما انتهى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن صلى في كساء مخطط قال اذهبوا بمجانية هذه إلى أبي جهل أو بماذا بخميصة هذه إلى أبي جهل واتوني بمجانية أبي جهل فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. والخميصة كساء له أعلام والمجانية كساء صافي فهذا طيب إذا تيسر طيب. يقول ما حكم الاتكاء على اليد اليمنى أو اليسرى إلى الخلف خلف الظهر هل ورد في ذلك نهي؟ الحديث الذي ورد فيه ضعف وإذا لم يثبت الحديث فلا أرى المنع من ذلك. الحديث الذي ورد فيه ضعف معل إنها قاعدة المغضوب عليهم حديث معل. والسؤال الثاني يقول أحيانا يثقل علينا الجد والاجتهاد في طلب العلم بماذا تنصح؟ ننصح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يتصبر يصبره الله. صبر صبر نفسك على الخير والطاعة. إذا تلذذت بمجالس العلم فخروجك من المسجد كأنك خرجت من راحة إلى كربة. وإذا دخلت المسجد في طلب العلم وفي الفوائد والدروس كأنك دخلت من كربة إلى راحة. هكذا تتبرمج سبحان الله الذي يتعلق قلبه بالدروس بالمساجد لا يرتاح إلا فيها والله ما يرتاح إلا فيها. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول كنت يقول إني لا أدخل على أدخل المسجد وعلي هموم الدنيا هموم الدنيا طلاب وأمور ومشاكل وهموم فإذا قلت حدثنا وأخبرنا ذهب كل ذلك الهموم تذهب بفضل الله سبحانه وتعالى. فأقبل على طلب العلم أقبل على الدروس فيها خير. الأيام تمشي الأيام تمشي ما هي منتظرة لأحد هي تمشي فإن استغللتها حصلت على الخير. أنت الآن صغير أو شاب أو طفل أو حتى كهل أو حتى كبير إذا أخذت كل يوم في الخير والفوائد والدروس تستفيد. ما ترى نفسك بعد أيام إلا وأنت ما شاء الله عندك فوائد كثيرة. وإذا بقيت على ما أنت عليه تصارع الكسل وهكذا أيضا نفسك تارة في حضر الدرس وتارة تخرج وتارة تأتي ما عندك مبالاة يكبر إخوانك ومن كانوا على مستواك من ذي قبل وأنت تبقى كما أنت تكبر معهم في الخير. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه عند أن اغتاب آخر تخلل فقد أكلت لحم أخيك؟ لا حديث معل ضعيف. ما الفرق بين الفاسق والمبتدع؟ المبتدع فسقه خاص المبتدع فسقه خاص فسق فكر وهوى لأن الفسق في اللغة الخروج. فالمبتدع خرج عن سنن عن السنن المستقيم في باب العقيدة أو في باب ماذا الاتباع ففسقه فسق اعتقادي خروجه خروج اعتقادي. الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والرافضة الصوفية الذين هم أصحاب المحدثات هذه هؤلاء كلهم عندهم خروج في باب الاعتقاد ففسقهم من نوع خاص وهو أخطر من الفسق الآخر. وأما الفاسق فأكثر الفسق فسقهم عملي بمعنى أنه يرتكب بعض المنهيات التي نهاه الله عنها ورسوله يرتكبها. فالفسق فسقان فسق في الاعتقاد وفسق في العمل. والفسق في الاعتقاد أخطر الذي هو الابتداع والإحداث في الدين. يقول كيف تحسب ساعات التبكير إلى الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة 12 ساعة. تحسب الساعات إما من بعد الفجر على قول بعض أهل العلم أو من بعد الشروق. احسب الساعات، فإذا جئت في الساعة الأولى باعتبار ما بين الفجر إلى الجمعة أو ما بين الشروق إلى الجمعة، فإذا جئت في الساعة الأولى فتكون قد أدركت الفضل، وفي الثانية أدركت ما ترتب عليها من فضل. وليس المراد بالساعات في الحديث هذه الساعات المعروفة اليوم 30 دقيقة، وإنما الساعة الساعة الأولى أي الزمن الأول. قسم الزمن إلى 6 أو إلى 5، فإذا جئت في القسم الذي هو فيه تكون قد أدركت والعلم عند الله. القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الأخ كتبها، لكن من هذا؟ أبو أحمد. ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. مجاهر بالفسق ثم تسائل الذي يحفظه هكذا: ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. طيب، هذه شرحها وقت آخر. نأخذ اليوم، نأخذ ما بقي من دقائق في الدرر البهية. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. ويشرع لصلاة الجمعة، أي يشرع الغسل لصلاة الجمعة، يشرع لصلاة الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. إذا أردت، إذا كان الأمر أشكل عليك، هذه فائدة الآن، إذا أشكل عليك ما ستذكره، هل هو واجب أو مستحب، أو كان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فالإتيان بلفظة يشرع تريحك من التفصيل. إذا أردت أن تذكر أشياء واجبة ومستحبة، فإذا قلت ويجب يحتاج أن تقول عند المستحب ويستحب، لكن إذا قلت يشرع فتذكرها كلها، فيدخل فيها ما شرع على الوجوب ويدخل فيها ما شرع على الاستحباب. ولهذا قال المؤلف: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. جمع أشياء مستحبة مع أشياء واجبة بلفظة ويشرع. وهذا من تفنن أهل العلم في الكتابة. الكتابة ليست مجرد تسويد صفحات، الكتابة فن. فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. مقصود أن الكتابة لها أهلها، وهي فن، فن من أرقى فنون أهل العلم. ومن كتب فكأنما قدم عقله في طبق للناس، الذي يكتب كأنما قدم عقله في طبق للناس لينظروه. فإذا كانت كتاباته رصينة ومتينة علم الناس ما عنده من الخير، وإن كانت دون ذلك فإنه يكون قد قدم ما عنده للناس. ويشرع لصلاة الجمعة، أي يشرع الغسل لصلاة الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى الجمعة فليغتسل، ولقوله حديث ابن عمر، ولقوله: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، حديث أبي سعيد. وللعيدين، للعيدين ليس فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما نعلم يثبت، وإنما فيه آثار، فيه آثار وفيه إشارة من حديث، ليس حديثا صريحا وإنما إشارة من حديث. أما الآثار فقد ثبتت عن بعض الصحابة وبعض السلف أنهم كانوا يغتسلون للعيد، وأما الإشارة في حديث فهي في حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة تباع في السوق فاشتراها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، خذ هذه الحلة تجمل بها للجمعة وللعيدين وللوفد. بعض الروايات للعيدين، تجمل بها للعيدين، فقرن ما يتجمل به للجمعة مع ما يتجمل به لماذا؟ للعيدين. وعادة الناس أنه إذا تجمل بثياب جديدة أنه يغتسل قبل ذلك. ففي هذا الحديث لا نقول نصا، لا نقول فيه نص، وإنما فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى غسل يوم العيدين. فالغسل يوم العيدين مشروع بالآثار وبالإشارة من هذا الحديث، لكنه ليس بلازم كالجمعة لعدم وجود الدليل المصرح بلزومه أو الدليل الذي فيه تأكيد مشروعيته أو تأكيد فيه وجوبه، فإنما نقول يشرع. نعم، من فعل ذلك فهو أحب إلينا، ومن لم يفعل فلا شيء عليه، توضأ وذهب إلى العيد ما عليه شيء، لكن الغسل أفضل. قال: ولمن غسل ميتا، هذا متوقف على حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهذا الحديث الذي ترجح والله أعلم أن فيه علة وأنه ليس بثابت، فمن أثبت هذا الحديث قال بوجوب الغسل للميت، ومن ذكر علة هذا الحديث قال بأن بوجوب الغسل لمن غسل ميتا، ومن ذكر علة هذا الحديث لم يرى الوجوب. لكن هناك آثار تدل أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم من يرى الوجوب، ومن بعضهم من يرى الغسل، وبعضهم من لا يرى الغسل. فمن غسل ميتا لا يلزمه الاغتسال على الصحيح، لا يلزمه أن يغتسل، فإذا اغتسل عملا بما ذهب إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم فله ذلك، أما اللزوم لا يلزمه. قال: وللإحرام، أما الإحرام فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، اغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر، ولدت محمد بن أبي بكر وهي بالمدينة قبل أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله كيف تصنع، فقال فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وأن تحرم رضي الله تعالى عنها. الشاهد أنه إذا كان يشرع للمرأة النفساء أن تغتسل لإحرامها فغيرها من باب أولى، والغسل للإحرام سنة متأكدة، ولدخول مكة وهذه أيضا سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة بات بذي طوى، وذو طوى مكان قريب من الحرم ما هو بعيد، فيبيت بذي طوى ثم يصبح ويغتسل وينطلق بعد ذلك إلى الحرم لدخول مكة، وكان ابن عمر يفعله. فهذه مواضع يشرع لها الغسل، وبالإضافة إلى ما تقدم من مواضع الوجوب، مواضع الوجوب تقدمت في أول باب الغسل، وهذه مواضع يشرع لها الغسل. نعم، طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.